الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
قوله والسواد الأعظم استدلالا بحديث سعد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، فالرهط ما بين 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلات، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواه مسلم. السواد الأعظم بمعنى الكثرة، فأكثر أتباعا لأنبيائها موسى ومحمد، وأكثرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أن 1/3 أهل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث الثالث من بقية الأمم. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في الشرح:
أحمد بن مين؟
أحمد رحمه الله، أحمد بن يحيى النجمي.
نعم.
في شرحه: تتردد مثل هذه العبارات في كلام المؤلف،
يعني عبارة فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طيب، قال الشيخ:
تتردد مثل هذه العبارة في كلام المؤلف رحمه الله
البربهاري،
ومثل هذا يحمل على واحد من 3 أمور. الأول: إما أن يحمل على أنه يريد من جحد شيئا من عقائد الدين الأساسية فقد كفر.
من جحد أحد أركان الإيمان 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو جحد وجوب الصلاة أو الزكاة ونحو ذلك، كفر. نعم.
وإما أن يريد بأن عمله ربما أدى إلى الكفر،
يعني كان عمله وسيلة إلى الوقوع في الكفر، يعني ذريعة إلى الوقوع في الكفر.
وإما أن يريد أن المقصود به كفر دون كفر، أي كفر النعمة. وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كفر النعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليس قتل المؤمن للمؤمن كفر، إنما هو كبير من الكبائر، فهو كفر دون كفر. وقوله تعالى: فبنعمة الله تكفرون، ليس معنى الكفر المخرج من الإسلام، إنما مقصود به كفر دون كفر. نعم.
وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرج من الإسلام، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: عندما قدم المدينة في آخر عمره: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي رواية
جرير بن عبد الله البجلي يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني فلو ترك الإنسان الزكاة وترك الحج وهو غير جاحل لوجوبها فإنه أتى بكبيرة، ولا يعتبر هذا كفر، إلا إذا قال أن الزكاة غير واجبة والصوم غير واجب، حين ذلك يكفر.
وفي رواية: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها، يعني أخرجتموها عن أوقاتها، ولم يكفروا ولم يكفرهم، ولم يحمل قوله هذا أحد من أهل السنة على كفر من كانوا في زمنه.
تأخير الصلاة عن وقتها كبير من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقتها بمعنى أنه يصليها بعد خروج وقتها، مثل من يصلي الناس لأن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس عند ذهاب للدوام، هذا أتى بكبيرة من كبار الذنوب. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن من تعمد تعديل المنبه على وقت الدوام وصلى في هذا الوقت فإنه يكفر، لأنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها الذي أمر الله عز وجل بإقامته في وقتها. وابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لو صلى الإنسان 100 مرة ما قبلها الله تعالى منه إذا صلاها بعد خروج وقتها وتعمد تأخيرها، لأن العمل الصالح أيها الإخوة لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صلى الصلاة بعد انتهى وقتها متعمد، هذا ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل منه. نعم.
إذن فقوله من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من،
وأما الترك لها بالكلية فهذا كفر، سواء كلها 5 فروض أو واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واحد قال أنا ما أبغى أصلي الظهر، ما صلى الظهر، أو قال يبغى يصلي الجمعة ما صلى الجمعة، هذا يكفر إذا تعمد تركها. نعم، على خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة. طيب،
إذن فقوله من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر يحمل على المحامل التي سبق أن قلناها، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب إلا أن يكون شركا أكبر
أو كفرا أكبر أو فسقا أكبر أو نفاقا أكبر. نعم،
أو يجحد حكما مجمعا عليه،
يعني كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك،
أو يستهزئ بالدين وأهله وما أشبه ذلك مما هو مذكور في نواقض الإسلام.
تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم،
وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان،
هذا أهل السنة، عقيدة أهل السنة العقيدة الحقة، وهي عقيدة الطائفة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذله ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي أصحاب السنة الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. نعم،
وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان من الكبائر وإن أصر عليه ومات عليه، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على هذه العقيدة.
الذين يكفرون أصحاب الكبائر هم الخوارج، يعني إذا مات الإنسان على الزنا وعلى السرقة وما تاب منها عندهم كافر في الدنيا، كافر وفي الآخرة قال مخلد في نار جهنم. أهل السنة لا، يقولون فاسق بما عنده من المعصية مؤمن بما عنده من الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن إن شاء الله رحمه بسبب حسنة التوحيد والإيمان، وإن شاء عذبه بسبب ذنبه ولا يظلم ربك أحدا. قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أما قوله اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فهذا بين واضح، والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
الخلاف التضاد، الخلاف في الأصول في العقائد هذا مذموم، كخلاف الخوارج وخلاف الروافض ونحو ذلك، هذا خلافهم خلاف تضاد، هذا مذموم. وأما الخلاف يعني والخلاف في مسائل الفروع، مسائل تقبل الاجتهاد، فإذا اجتهد الحاكم فأصح فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، خاصة في المسائل الفقهية، هذه يسمى عند أهل العلم بخلاف التنوع، كل يقول بقوله وبرأيه، فمن أصاب الحق فهو المصيب، ومن أخطأ الحق فيجب الرجوع إلى الحق. فالمقصود بالآية هنا لا تختلف اختلاف في التضاد، اختلاف الممنوع شرعا، مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن ما هو حبل الله وما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه؟ إنه ما جاء عن الله مبلغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحق على عقول الرجال ولا على أهواء الناس، لأن عقول الرجال مختلفة وأهواءهم متضادة ومتباينة، فلو كان الحق على أهواء الناس لكان مختلفا كاختلاف ألوانهم ووجوههم وطبائعهم، ولكن الحق هو ما جاء من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما هي العبارة، الحق يعرف، الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، فليس كل الناس الحق معهم، وإنما الحق من كان مع الحق، الرجال من كان مع الحق. وأيضا الشريعة الإسلامية هي حاكمة على العقول، فما نترك الشريعة الإسلامية لأن عقولنا لم تدرك هذه الأشياء. ليش الظهر 4 ركعات في الحر والفجر 2 ركعات وقت البراد؟ ليش ما تكون 4 والظهر تكون 2؟ لا، يجب الإنسان يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالشر مقدم على العقل وليس العقل مقدم على الشر، فالشر هو الحاكم على عقول الناس وأهواءهم. نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
لأن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بمصالح الخلق.
نعم. إذا عقلت ذلك أيها الطالب فعليك أن تبحث عن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في زبالة الأذهان ولا في فثالات العقول، فالحق غير ذلك كله. والله سبحانه يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيا من يريد الإنصاف ويا من يريد السلامة لنفسه عليك بما جاء من الله، فقد ضمن الله حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله القرآن من إفك المنجمين والعرافين والكهنة، ومنع الشياطين من استراق السمع حين إزاله لئلا تختطف شيئا منه فتلقيه على ألسنة بعض الكهان فيأتي بعضهم بشيء منه فيلتبس الحق مع الباطل، فيلتبس الحق مع الباطل، ولكن الله صفاه من ذلك حين إنزاله، وحفظه فيما بعد من زيغ الزائغين وكيد الكائدين وإفك المؤتفكين حتى وصل إلينا حقا واضحا سليما من الدخائل.
قال الله تعالى: نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون.
وحفظ الله السنة برجال هيأهم الله لحفظها، تميزوها من كل دخيل وصانوها من كل ما أدخلهم الزائغون فيها، حتى أصبحت واضحة كوضوح الشمس، بينة كفلق الفجر. وهكذا هيأ الله علماء الحديث في كل زمن ليميزوه من كل ضعيف ومن كل موضوع ومكذوب. وبهذا تعلم أن الحجة قد قامت، وما عليك إلا أن تتبع الحق وتبحث عنه في مصادره لتعلمه وتعمل به وتدل عليه من استرشدك.
وأيضا تعرف فضل هؤلاء رجال الحديث وكيف كان اهتمامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وكتابة وأخذا وعملا بها. فلولا الله عز وجل أن هيئ هؤلاء الصحابة والتابعين خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذهب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيأ الله لهم لها رجال يحفظون هذا هذه السنة النبوية حتى وصلت إلينا غضة طرية والحمد لله. فالطعن فيهم طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فما جاء من الشرع فهو الحق المأمور باتباعه، وإن خالفه. ثم علم أن الحق ما جاء من عند الله ومن عند رسول الله من عند رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وإن قل أهله ومعتنقوه. فما جاء من الشرع فهو الحق المأمور باتباعه، وإن خالفه أكثر الناس وقل متبعوه. فالله سبحانه يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاحرص يا عبد الله على اتباع الحق وسلوك الصراط المستقيم والاقتداء بالسلف الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستوحش من قلة السالكين وكثرة المخالفين، فقد كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة،
ما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالمقصود بالأمة هنا هو الإمام المتبع الذي يقتدى به في الخير. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، ولو كنت وحدك، ما دمت على الحق على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على الحق، فقد تكون الجماعة واحد يطلق عليها واحد جماعة إذا كان على الحق.
فقد كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر من المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. قال شيخ أحمد رحمه الله تعالى:
البدعة أخطر من المعصية، بدعة أخطر من المعصية. البدعة يفعلها الإنسان الذي يتقرب إلى الله يرى أنها قربة إلى الله، فعلها على أنها قربة إلى الله، والمعصية يفعلها هوى، يعني يزني، يسرق، يشرب الخمر ونحو ذلك، فعلها هوى. لكن هذه البدعة يفعلها تقرب إلى الله، يرى أنها تقرب إلى الله زلفى، فغالبا ما يرجع عنها المبتدع، غالبا ما يرجع المبتدع عن بدعته، لأنه يفعلها لله، يرى أنها لله، لكنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قالوا: لا يرجع لصاحب البدعة التوبة، يعني غالبا المبتدع ما يرجع إلى الحق، وأما صاحب المعصية يرجى له التوبة، لأنه يعرف أنه مخطئ ولكن حمل خطأ هوى على الفعل الخطأ. فلذلك البدعة حب إلى إبليس كما في الأثر، حب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول: قصد المؤلف أن من ترك السنة وابتدع البدعة فإنه قد أتى بأمرين محذورين، أحدهما ترك السنة والآخر ابتداع البدعة، فإحداث البدع ملازم لترك السنن، فما ابتدع عبد البدعة إلا وقد ترك سنة، فإياك أن تدخل في هذا.
وهذه عقوبة كونه يترك يفعل البدعة، معنى عكسه يترك السنة، هذه عقوبة، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إحداثه البدعة. فإذا أكثر من البدع ترك أكثر، يعني أكثر من السنة.
فإياك أن تدخل في هذا المحذور، في هذا المحذور الذي خالفت به المأمور، وإن الله جل وعلا لا يثيب إلا على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك شيئا من السنن فقد ترك شيئا من القرآن، لأن الله قد أمر في كتابه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
الفتنة يراد بها الوقوع في البدعة، الوقوع في الشرك، الوقوع في المعاصي، ويراد بها العذاب الدنيوي أو الأخروي. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة مقصودها الشرك، فيراد الفتنة الوقوع في البدع والمعاصي، ويراد بها العذاب والعياذ بالله. نعم.
فأخبر أن ترك الاستجابة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم موجب للفتنة التي لا تصيب الظالم خاصة بل أنها تعم،
كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فعق عليه القول فدمرناها تدميرا. فالتدمير للقرى هذا قد يدخل فيها أهل الإيمان بسبب أهل العصيان والعياذ بالله.
وقال في الآية 31 من آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالوعيد على من ترك السنن وأحدث البدع وعيد عظيم قد رصدته آيات من القرآن كما في آيات الأنفال التي سبق ذكرها وكما في آيات سورة النور. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وكما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإن المبتدع عاص لله ولرسوله، متبع لهواه، معظم لنفسه، مدعي بلسان حاله أن رأيه وهواه خير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تكون
هذا المبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ دين الله، فجاء هذا المبتدع وكمل الدين، وكانوا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أتم الدين للناس. هذا لازم فعل المبتدع، لما يحدث شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمله السلف الصالح كأنه يقول: محمد صلى الله عليه وسلم ما أكمل لنا الدين، وأنا استدركت على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله.
فاحذر أن تكون من أولئك فتكون متوعدا بالنار والعياذ بالله. وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط.
وهذا يدلنا على وجوب طلب العلم، وأن الإنسان يتعلم دين الله عز وجل عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا حتى لا يفعل شيء ما لم يفعله من قبلنا من السلف الصالح، فيقع والعياذ بالله في البدعة وهو لا يشعر. فلا بد الإنسان يتعلم دين الله على أيدي أهل العلم السلفيين الذين تبرأ بهم الذمة حتى يعمل بدين الله كما ينبغي، ولا يعني بجهله يحمله جهله على الوقوع في البدع بسبب بعده عن أهل العلم وعدم سؤاله عما أشكل عليه من أمور الدين. فلذا أثنى الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العلم والعلماء، ومن أجل أن الناس يعني يتعلمون دين الله حتى لا يقعوا في البدع والشركيات والمعاصي.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن المؤلف قال هنا قول مجرب في هذا، في كون صغار المحدثات تنقلب كبارا، وقد يغتر بها الإنسان لأن فيها شبها من الحق. فمثلا عقيدة الخوارج، ما هو أولها؟ أولها أنه في موقعة النهروان كاد أصحاب علي أن يتغلبوا على أهل الشام أصحاب معاوية، وذلك بعدما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقد روى كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فرأى أصحاب معاوية أن يرفعوا المصاحف على الرماح ويقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله. فعند ذلك توقف أصحاب علي وقالوا: لا نقاتل قوما يدعوننا إلى كتاب الله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، استمروا في القتال. فأبوا، وعند ذلك سعى الساعون وذهبوا وجاءوا بين علي ومعاوية. واتفق رأي الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما على أن يحكما بينهما حكمين، وخرجت فئة من أصحاب علي وقالوا: لا حكم إلا لله. فناظرهم علي بن أبي طالب وقال لهم: إن الله قد أمر بالحكمين فيما بين امرأة وزوجها، وأمر بالحكمين في شيء من الصيد. فأبوا أن يقبلوا، فلما رجعوا خرجوا إلى موضع يقال له حر الله.
هذا جزاء من لم يقبل سنة الخلفاء الراشدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. فلو أنهم أخذوا بكلام الإمام علي رضي الله عنه كان ما حصلت الفتنة أكثر ولا الاقتتال.
فكان مبدأ نحلة الخوارج وقولهم: لا حكم إلا لله. وهذا كلام ظهر منه لأول مرة أنه حق، ولكنهم بعد ذلك قالوا: إن علي حكم الرجال في دين الله، وبنوا على ذلك أنه قد كفر، ثم كفروا سائر الصحابة ما عدا أبي بكر وعمر.
وأيضا الأمر الثاني، مع معرفة الكتاب والسنة لابد يعرف الإنسان فهم السلف الصالح فيها، فهم السلف الصالح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فإذا لم يفهم فهم السلف الصحيح فإنه يضل، فكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، لكن بما تفهم الآيات وبما تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم الآيات والأحاديث بفهم الصحابة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، أو أنك تفهم القرآن والسنة بفهم الخلف المتأخرين الذين لا يعني يقلبون المعاني وتنقلب الأحكام الشرعية. ولا بد من معرفة الفهم الصحيح له. ولذلك الله تعالى: من يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أفهامهم وطريقتهم، مله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فلا بد مع الكتاب والسنة أن نفهمهما بفهم السلف الصالح، لأنهم هم الذين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون يعني اللغة العربية وفهمون الكلام النبي صلى الله عليه وسلم والكلام المنزل عليه، وخلاف المتأخرين اللي حصلت عندهم العجمة وحصل عندهم ضعف الديانة. فنحن نحتاج إلى نفهم النصوص الشرعية فهم السلف الصالح، وإلا ضللنا والعياذ بالله. تفضلوا.
فهذا مثال لما ذكره المؤلف أن البدعة تظهر صغيرة وتكون في أول أمرها شبيهة بالحق، ثم لا يزال الشيطان بصاحب البدعة يراغبه فيها حتى تكبر. ولهذا قال: ثم لم يستطع المخرج منها وعظمت وصارت دينا يدان به مخالفا للصراط المستقيم، أي تركه يستحسن هذه البدعة. أما قوله فخرج من الإسلام، فهذا أيضا مثل ما سبق في قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فهذا لا نوافقه عليه، ولا يوافقه عليه أهل السنة والجماعة، إلا أن يكون ذلك لتأويل، ولو قال فخرج من الإيمان إلى الإسلام لكان أفضل. وهو رحمه الله
كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. الشيخ أحمد رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة جعل الإسلام دائرة الإحسان دائرة ضيقة، وبعدها دائرة أوسع الإيمان، وبعدها دائرة أوسع الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس ليس كل مسلم مؤمن محسن. واضح؟ فدرجة الإيمان الإحسان والإيمان أعظم من درجة الإسلام.
وهو رحمه الله يبالغ في كثير من الأحيان بمثل هذه المبالغة التي
المهم إذا وجدت مثل هذه العبارة أنه يكفر الإمام البربهاري فيحمل على هذه الثلاث الأشياء. إما أن يحمل أنه يريد بهذا الأشياء الجحد، أن هذا الإنسان جحد شيء من عقائد الإسلام الأساسية كأركان الإيمان وأركان الإسلام، أو أنه يريد أن عمله هذا يؤدي إلى الكفر وليس هو الكفر الحقيقي، وإما أن يريد أنه كفر دون كفر مثل كفر النعمة يعني غير المخرج من الإسلام.
وهو رحمه الله يبالغ في كثير من الأحيان بمثل هذه المبالغة التي تستلزم إكفار المسلم
تكفير التي تستلزم تكفير أيوه
التي تستلزم تكفير المسلم ببدعة قد لا تخرج التي تستلزم تكفير المسلم ببدعة قد لا تخرج من الإسلام لأول مرة، فالبدع منها مكفرة ومفسقة
مفسقة بمعنى مسلم لكنه فاسق، لكنها في هذه البدعة أخطر من المعصية أخطر من المعاصي. نعم.
وإطلاق الكلام بالكفر في كل بدعة خطأ يجب أن يحذر طالب العلم منه،
يعني ما كل بدعة يعتبر صاحبها كافر. البدع نوعان، نوع تخرج من الإسلام والنوع الثاني لا تخرج. تفضل.
قوله فانظر فانظر رحمك الله كلما سمعت من كلامه من أهل زمانك من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء إلى آخر ما قال في هذا المقطع. وأقول رحم الله المؤلف فقد دل على الخير بهذا الكلام وأمر بالتأني في دخول شيء من الأمور المستجدة، فإن سمعت أحدا يدعو إلى منهج إخوان المسلمين فلا تتعجل بالموافقة ولا تأخذ بثنائه على هذا المنهج، وإذا سمعت أحدا يدعو إلى السرورية أو القطبية أو إلى جماعة التبليغ فلا تتعجل بالموافقة ولا تلقي بنفسك في هذا الميدان قبل أن تسأل وتنظر وتبحث وتفكر وتبحث مع من يعرفون هذا المنهج ممن لم يدخلوا فيه أو مع من دخلوا فيه وتركوه أو مع من قرأوا عنه حتى تتبين لك الحقيقة.
شيخنا النبي رحمه الله تحدث عن الجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين والسرورية والقطبية وجماعة التبليغ لأنها هي في عصره، ما كانت موجودة في عصر الإمام محمد عبد الوهاب ولا. فكل عالم يتحدث عن البدع التي في زمنه في هذا الزمن زمن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغير من المشايخ ظهرت هذه الجماعات التي أخرجت الناس شباب الأمة عن منهج السلف الصالح فتحدثوا عنها حتى يحذروا الناس منها، والتي قامت على إعادة الخلافة الضائعة الزعم وما الأحداث الإرهابية في الدول العربية إلا من أثر هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين بمشتركاتها. نعم.
فإنك بالتعجل تقع في ورطة وفي شبكة الحزبية التي تريد أن تستولي عليك وتريد أن تضمك إلى صفوفها فتكون مبتدعا ومدافعا عن المبتدعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكم من ضحايا لهذه المناهج وبالتعجل إليها، وكم من ضحايا وقعوا في فخاخها قبل أن يتعرفوا على عيوبها ولهذا وقعوا فيها.
لذلك قال السلف الشافعي أول نشأته فإن نشا مع أهل السنة فأرجي له، أرجي له يعني له الخير، وإن نشا مع أهل البدع فقد عقب يعني هلك والعياذ بالله. فأحمد الله عز وجل أيها الإخوة على أن الله تعالى جعلكم من أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي، وغيركم ما زال على منهج الأحزاب هذه، الإخوان والسرورية وغيرها الجماعات. فمن أنار الله بصيرته وعرف الحق ويحمد الله تعالى على هذه النعمة. لا قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، إن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه، أي إلى الحق. نعم.
ولذلك فإني أحذرك كما حذرك صاحب هذا المتن، أي صاحب كتاب شرح السنة، أحذرك من التعذر إلى هذه الحزبيات، وأدعوك إلى التأني والبحث
بظاهر الصلاة، لكنهم يدعون إلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عقيدة وشريعة.
فخذ من الكتب المؤلفة في نقد هذه الحزبيات، خذ منها أي من هذه الكتب واقرأ عن هذه الحزبيات قبل أن تدخل فيها، فإذا وجدت الحق فلا تختر عليه شيئا.
شيخنا النجم رحمه الله كتب في هذا الحديث عن هذه الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين والسروريين والجماعة التبليغ وتسمى الأحباب، في كتاب اسمه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وكذلك كتب رد الشريع المعقول على المتصل المجهول، وكتب الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية، وذلك حتى يحذر الناس من هذه الجماعات. وهذا واجب أهل العلم، البيان الحق للناس في الوقت اللي يحتاجون إليه. نعم.
فإنك لا تسأل إذا وضعت في قبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تصح ولا يصح أذانك، وقبل ذلك لا يصح إسلامك إلا بالشهادة له بالرسالة مضافة إلى الشهادة لله بالوحدانية، ولست مسؤولا عن فلان ولا فلان، فاتق الله في نفسك واحذر من الوقوع في مغبة الحزبيات، فإنك ستندم إن وقعت فيها إما عاجلا وإما آجلا، وليس لنفسك عوض تعتاد عنها إن هلكت وخسرت، لا والله. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
قد يقع الإنسان في الخطأ عن جهل، يعني قد يتبع الإنسان مثلا أصحاب الفكر الإخواني أو السروري ويحذر من هذا الفكر ويحذر من الأشخاص اللي يدعون إلى هذا الفكر ويرجع، فهذا يرجع له الخير ومن تاب تاب الله تعالى عليه. ولكن الذي يستمر ويقول أن هذا الجماعة الجماعة الحقة وأن غيرها باطلة وأن أولئك السلفين فرقين ونحو ذلك من الأشياء، ويكابر ويجادل حتى يكون إمام وزعيم في هذه الجماعة، فهذا والعياذ بالله عالم ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، لكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وغالبا أصحاب الأفكار أو الجماعات الحزبية يحرصون على الأذكياء من الشباب، يأخذوهم من مجالس العلم أو مجالس التحفيظ ومن المدارس ونحو ذلك، فيركزون عليهم حتى يكونون حملا لهذا الفكر، ما يركزون على الأغبياء الناس اللي ما يفهمون ما يحفظون، يركزون على الناس النجباء حتى يحملون هذا الفكر، وأتباع هذا الفكر إما أن يكون جاهل ويعلم ويرجع جزاه الله خير، وإما أن يكون يستمر في هذا الفكر ويكون قادة من القادة لهذا الفكر، فهذا مبتدع ضال يجب التحذير منه والحذر منه. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول لو قيد المؤلف رحمه الله الهلكة والحكم بها فقال: فإنه هالك إن مات ولم يتم. وأقول أيضا: إن الردة إن إرادة الخير لا تنفع الإنسان إذا كان يريد الخير ولكنه لم يلتزم بالطريق المستقيم الذي جاء عن رسول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثال ذلك ما أخبر به عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقولون: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول هل هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة.
يعني التسبيح والتحميد هذا يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، البدعة الأصلية اللي ما لها أصل دليل، لكن التسبيح والتكبير والتحميد هذه يعني لها دليل وردت بها السنة، لكن الطريقة التي فعلوها هي اللي حولتهم من الطريقة السنية إلى الطريقة البدعية. أيوة. فكانوا يكبروا التكبير جماعي، يسبحوا التسبيح جماعي، فهذه البدعة. فالسنة بعد السلام يسبح الإنسان الله عز وجل ويكبره ويهلله كل واحد لنفسه بدون أن يكون جماعي، تكبير جماعي وتسبيح جماعي. فهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: عدوا سيئاتكم، في رواية: فإني ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. نعم.
قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك وأنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟
سيئاتهم لكونهم أحدث الشيء هو التكبير الجماعي أو التحميد الجماعي أو التسبيح الجماعي الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذه بدعة سيئة فيها. نعم. والحسنة كونهم يذكرون الله.
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال:
عبد الله بن مسعود،
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم.
وأيضا يمكن قد يكون من المنكر استخدامهم للحصى، لأن السنة هي التسبيح بالأصابع، سبحوا بالأنامل فإنهن مستنطقات. الآن مع أهل الساعة يعدون، كل أهل مع الساعة يعدوا هذه. الله تعالى كريم، كما سبحته فالله تعالى ماذا أجرك؟ يحتاج تعد 100 ولا 200، يعني سبح لما أذكر ربك حتى يقال عنك أنك مجنون.
هؤلاء صحابة النبي.
احتمل أن التكبير والتهليل الجماعي، واحتمل عد التكبير والتسبيح بالحصى ويقاس على المسبحة، يعني اللي من هذا الباب، وبعضهم يجيزون بعض أهل العلم، لكن الأفضل ذكر الله وتسبيحه بالأصابع. يا أحسن، تشهد لك يدك صابع يدك ولا حاجة خارج تشهد لك اللي جوارحك أفضل. نعم.
هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير.
دائما أهل البدع يعني يفعلون الحاجة الطيبة يرونها يعني تقرب إلى الله، ما يفعلوها على أنها شر وأنها في ظاهرة خير، لكنه لا يعرفون بعضها آثار السيئة. نعم.
قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى
أصحاب الحلم. نعم.
ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما
نحن خوارج. صاروا خوارج لأنهم ما فعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتقروها ولم يأخذوا بكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كذلك أيضا غيره، يعني الذي يعرف عن كلام أهل العلم أصحاب السنة أصحاب المنهج السلفي ويستمر على غيره، حاله كحال الخوارج والعياذ بالله، غير من أهل البدع.
رواه الدارمي رحمه الله. فدل هذا على أنه لا يكفي إرادة الخير، لأن كل عمل لا بد أن يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله،
وهذا قد يتوفر في أهل البدع، ما فعلوا الفعل هذا إلا من أجل تقرب إلى الله، لكن ينقصهم الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشرط الثاني أن يكون صوابا على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب البدع دائما هم يقصدون التقرب إلى الله، ولكنهم لم يعرفوا الطريق التي يتقربون بها إلى الله، وليس عندهم من العلم ما يمنعهم من الدخول في البدع. فإن كان هذا الذي يريد الخير يسر الله له من يدعوه ويبينه ويبين له، وصرف عنه شر أصحاب البدع الذين يحذرونه من طاعة الناصحين، فإنه إن تاب تاب الله عليه، وإن بقي على بدعته حتى يلقى الله بها كان ذلك نقصا في إسلامه، وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ثم قال رحمه الله:
بدعة غير مكفرة وكبائر الذنوب تحت المشيئة، والشرك الأصغر تحت المشيئة، وأما الذي لا يدخل تحت المشيئة الرحمن ورحمة فهو صاحب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. نعم.
ثم قال رحمه الله: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه،
حقيق يعني حري على من عرفه،
ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. وأقول: إن الواجب على كل من عرف الحق أن ينصره، ومن عرف الحق من المبتدع وبينت له تلك البدعة لكنه أبى أن يتركها وتمسك بها ودافع عنها فهو ضال مضل شيطان مريد، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وينبغي بيان حاله لمن يجهله وأن يحذر منه، لأنه سيغط أقواما من طلاب العلم فيدعوهم إلى بدعته ويغريهم بها ويضلهم. ولا عذر لمن عرف حاله أن يبينه للناس حتى تبرأ ذمته، وأن يحذر منه حتى يجتنبه الآخرون الذين لم يعلموا بدعته. ومن زعم أن الإنكار على أصحاب البدع تفريق للأمة وتشتيت لها فهو ضال أيضا، لأنه يريد اجتماع الأمة على باطل، وهذا أمر لا يقره الإسلام، فالإسلام لا يقر مثل هذا الأمر. فإن ترك البيان إبطال للجهاد الذي أمر الله به سبحانه في قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي الحديث: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده.
فالواجب بيان الحق وأهل الحق، وبيان الباطل وأهل الباطل، حتى لو اقتضى ذكر أسمائهم من أجل أن يحذروا ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. وكما أخذنا الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب لعانة في إزالة منكر. نعم.
سند صحيح عن أبي سعيد أخرجه مسلم أحمد، بالله التوفيق. ومن ناحية أخرى فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون،
يعني إذا لم ينكر على الناس على أهل البدع بدعهم على المعاصي معاصيهم، يصبح الأمر يعني كانوا شيء مباح أو جائز. إذا لم يوجد في الناس في المجتمعات من ينكر هذه المنكرات بالطريقة الشرعية فإن هذه الأشياء تصبح كأنها يعني شيء مباح ولا تخالف الشريعة، لكن إذا وجد أقوام ينبهون الناس تخف هذه الأشياء، تخف سواء كان معاصي سواء كانت بدعة. نعم.
ومن ناحية أخرى فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون من الضلال، ويدعون إليه الشباب ويغرون به طلاب العلم، فيستفحل أمرهم ويصعب علاجهم بسبب التقصير في الواجب وعدم الإنكار عليهم والتحذير منهم.
وليش الله تعالى إذا أمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر إلا من أجل هذا؟ فالإنكار المنكرات سواء كانت معاصي أو كانت بدع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
فكأن من يقول هذا القول يقصد تشجيع المبتدعين ونصرهم، ومن فعل ذلك فقد شجع البدعة وأعان على ترك السنة وسعى في وأد الحق وإبطاله، فكان بذلك مستحقا لغضب الله عز وجل لأنه آوى المحدثين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فيجب عدم السماع لمن يقول
يطلق المحدث أولا على صاحب البدعة، أي الذي أحدث في الدين ما ليس منه، ويراد أيضا المحدث يعني اللي يعني إنسان عنده جريمة وكذا واستخف عنها فيجب تبليغ عنه.
فيجب عدم السماع لمن يقول مثل هذا القول، بل ويجب إسكاته لأنه أعان على فشو المنكر وعلى انتشار البدع ووأد السنن.
أي من يقول أن إنكار البدع من تفريق الأمة وتشتيت الصف يعني قطع الأخوة الإسلامية من حيث ذلك، هذا الكلام غير صحيح. هذا يستخدمه أهل البدع حتى تكثر البدع تكثر الشركيات المعاصي. نعم.
وخالف أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين حين أمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يجاهدوا في الله حق جهاده، وما أكثر هؤلاء في مجتمعنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبالله التوفيق. قال البربهاري
كم باقي من الوقت شيخ؟ كم باقي؟
12. طيب. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، لا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فأقول إن من لوازم الإيمان أن يعتقد المسلم أن الدين كامل لم يبق فيه نقص، فإن اعتقد فيه نقصا فقد كذب الله في خبره، حيث يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اعتقد فيه النقص فقد كذب الله في الإخبار بكماله وادعى خلاف ما دلت عليه هذه الآية، وهذا لا شك أنه ضلال وطعن في الرسالة وتكذيب لخبر الله جل وعلا وإحداث في الإسلام. فليحذر المسلم من الوقوع في هذه الطائلة، وبالله التوفيق. أقول إن هذا الكلام
كلام المؤلف. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجلال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أقول إن هذا الكلام ينطبق على السنن الواردة في العقائد، أما غير العقائد من الأحكام الفرعية فهذه قد حصل فيها الاختلاف وبنيت عليها الأقيسة، وهذا مدون
يعني مثال قياس الضم بعد الرفع من الركوع على الضم في أثناء القراءة، هذا أخذ بالقياس، ما في دليل واضح لهذه المسألة. السنة إما القرآن، الأدلة إما القرآن والسنة والإجماع والقياس، فمن القياس مثلا قاسوا في مسألة الضم، ضم اليدين بعد رفع من الركوع على الضم ما قبل الركوع. نعم، هذه في مسائل الفقه،
وهذا مدون في كتب الفقه وأصول الفقه، ولكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة، فهذه يجب الأخذ بها.
فلا يقاس صفات المخلوق بصفات الله بصفات المخلوق، منقص هذا بهذا، يدي الله المخلوق كيدي الله، وجه المخلوق كوجه، ما يجوز هذا، هذا المذموم في الأقيسة.
نعم.
فهذه يجب الأخذ بها وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولا يقال لما كان كذا وكذا وكيف كان كذا وكذا.
أهل السنة والجماعة في مسألة أسماء الله وصفاته يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته كما أثبتها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله على ما قال: أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وعلته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب.
لا يجوز للمسلم يقول كيف يد الله، كيف عين الله، كيف قدم الله، كيف نزول الله، ما يجوز هذا السؤال عن الله تبارك وتعالى. لكن المعاني معروفة عند العرب، معنى الاستواء، معنى النزول وغيرها، المعاني معروفة، الاستواء معلوم والعلو والاستقرار، والكيف مجهول كيفية استواء الله عز وجل على عرشه، والإيمان به واجب لأنه سبب من صفات الله تعالى. نعم. والسؤال عنه بدعة، ليس السؤال عن المعنى وإنما السؤال عن كيفية الصفة. نعم.
فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه، فأمر به فأخرج. إن الكلام في الأصول والعقائد والجلال فيها محدث لم يأتي إلا من أصحاب البدع، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم بل وأهل السنة والجماعة جميعا فإنهم لم يأتي منهم جدال في العقيدة، وإنما جاء الجدال من حين نبتت فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة وغيرهم.
فيجب علينا التسليم بنصوص الصفات والأسماء وسائر المسائل العقدية كما سلم بها الصحابة والتابعين.
كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال الذين استعملوا الكلام وأخذوا بمقدمات المنطق وتركوا الآثار،
هذه عقوبة،
فكان عاقبة بعضهم أنه يندم عند موته، وقد مات بعضهم على صدره صحيح البخاري، وذلك لأن مقدمات المنطق وإلزامات الكلام لا ينشأ عنها إلا الشك والعياذ بالله. فاسأل الله ربك أن يجنبك طريق هؤلاء، وأن يجعلك من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله من دون التواء ولا إحداث، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفروا.
قوله والسواد الأعظم استدلالا بحديث سعد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، فالرهط ما بين 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلات، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رواه مسلم. السواد الأعظم بمعنى الكثرة، فأكثر أتباعا لأنبيائها موسى ومحمد، وأكثرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أن 1/3 أهل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث الثالث من بقية الأمم. نعم.
وقال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في الشرح:
أحمد
رحمه الله، أحمد بن يحيى النجمي، في شرحه: تتردد مثل هذه العبارات في كلام المؤلف،
يعني عبارة فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طيب، قال الشيخ:
تتردد مثل هذه العبارة في كلام المؤلف رحمه الله
البربهاري،
ومثل هذا يحمل على واحد من 3 أمور. الأول: إما أن يحمل على أنه يريد من جحد شيئا من عقائد الدين الأساسية فقد كفر.
من جحد أحد أركان الإيمان 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو جحد وجوب الصلاة أو الزكاة ونحو ذلك، كفر. نعم.
وإما أن يريد بأن عمله ربما أدى إلى الكفر،
يعني كان عمله وسيلة إلى الوقوع في الكفر، ذريعة إلى الوقوع في الكفر.
وإما أن يريد أن المقصود به كفر دون كفر، أي كفر النعمة. وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كفر النعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليس قتل المؤمن للمؤمن كفر، إنما هو كبيرة من الكبائر، فهو كفر دون كفر. وقوله تعالى: فبنعمة الله تكفرون، ليس معنى الكفر المخرج من الإسلام، إنما المقصود به كفر دون كفر. نعم.
وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرج من الإسلام، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قدم المدينة في آخر عمره: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي رواية
عن جرير بن عبد الله البجلي يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني فلو ترك الإنسان الزكاة وترك الحج وهو غير جاحل لوجوبها فإنه أتى بكبيرة ولا يعتبر هذا كفر، إلا إذا قال أن الزكاة غير واجبة والصوم غير واجب، حين ذلك يكفر.
وفي رواية: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها، يعني أخرجتموها عن أوقاتها، ولم يكفروا ولم يكفرهم، ولم يحمل قوله هذا أحد من أهل السنة على كفر من كانوا في زمنه.
تأخير الصلاة عن وقتها كبير من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقتها بمعنى أنه يصليها بعد خروج وقتها، مثل من يصلي الناس لأن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس عند الذهاب للدوام، هذا أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن من تعمد تعديل المنبه على وقت الدوام وصلى في هذا الوقت فإنه يكفر، لأنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها الذي أمر الله عز وجل بإقامته في وقتها. وابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لو صلى الإنسان 100 مرة ما قبلها الله تعالى منه إذا صلاها بعد خروج وقتها وتعمد تأخيرها، لأن العمل الصالح أيها الإخوة لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صلى الصلاة بعد انتهاء وقتها متعمد، هذا ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل منه. نعم.
إذن فقوله: من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء،
وأما الترك لها بالكلية فهذا كفر، سواء كلها 5 فروض أو واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واحد قال: أنا ما أبغى أصلي الظهر، ما صلى الظهر، أو قال يبغى يصلي الجمعة، ما يبغى يصلي الجمعة، ما صلى الجمعة، هذا يكفر إذا تعمد تركها. نعم، على خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة. طيب،
إذن فقوله: من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، يحمل على المحامل التي سبق أن قلناها، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب إلا أن يكون شركا أكبر
أو كفرا أكبر أو فسقا أكبر أو نفاقا أكبر. نعم،
أو يجحد حكما مجمعا عليه،
يعني كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك،
أو يستهزئ بالدين وأهله وما أشبه ذلك مما هو مذكور في نواقض الإسلام.
قل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم،
وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان
هذا أهل السنة، عقيدة أهل السنة العقيدة الحقة، وهي عقيدة الطائفة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي أصحاب السنة الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم،
وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان من الكبائر وإن أصر عليه ومات عليه، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على هذه العقيدة.
الذين يكفرون أصحاب الكبائر هم الخوارج، يعني إذا مات الإنسان على الزنا وعلى السرقة وما تم منها عندهم كافر في الدنيا، كافر وفي الآخرة قال مخلد في نار جهنم. أهل السنة لا، يقولون: فاسق بما عنده من المعصية، مؤمن بما عنده من الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن إن شاء الله رحمه بسبب حسنة التوحيد والإيمان، وإن شاء عذبه بسبب ذنبه، ولا يظلم ربك أحدا. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أما قوله: يعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، فهذا بين واضح. والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
الخلاف التضاد، الخلاف في الأصول في العقائد، هذا مذموم، كخلاف الخوارج وخلاف الروافض ونحو ذلك هذا خلافهم خلاف تضاد، هذا مذموم. وأما الخلاف يعني والخلاف في مسائل الفروع، مسائل تقبل الاجتهاد، فإذا اجتهد الحاكم فأصح فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، خاصة في المسائل الفقهية. هذه يسمى عند أهل العلم بخلاف التنوع، كل يقول بقوله وبرأيه، فمن أصاب الحق فهو المصيب، ومن أخطأ الحق فيجب الرجوع إلى الحق. فالمقصود بالآية هنا لا تختلف اختلاف في التضاد، اختلاف الممنوع شرعا مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن ما هو حبل الله وما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه؟ إنه ما جاء عن الله مبلغا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحق على عقول الرجال ولا على أهواء الناس، لأن عقول الرجال مختلفة وأهواءهم متضادة ومتباينة. فلو كان الحق على أهواء الناس لكان مختلفا كاختلاف ألوانهم ووجوههم وطبائعهم، ولكن الحق هو ما جاء من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما هي العبارة، الحق يعرف، الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، فليس كل الناس الحق معهم، وإنما الحق من كان مع الحق، الرجال من كان مع الحق. وأيضا الشريعة الإسلامية هي حاكمة على العقول، فما نترك الشريعة الإسلامية لأن عقولنا لم تدرك هذه الأشياء. ليش الظهر 4 ركعات في الحر والفجر ركعتين وقت البراد؟ ليش ما تكون 4 والظهر تكون 2؟ لا، يجب الإنسان يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالشر مقدم على العقل وليس العقل مقدم على الشر، فالشر هو الحاكم على عقول الناس وأهوائهم. نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
لأن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بمصالح الخلق.
نعم. إذا عقلت ذلك أيها الطالب فعليك أن تبحث عن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في زبالة الأذهان ولا في قثالات العقول، فالحق غير ذلك كله. والله سبحانه يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيا من يريد الإنصاف ويا من يريد السلامة لنفسه عليك بما جاء من الله، فقد ضمن الله حفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله القرآن من إفك المنجمين والعرافين والكهنة، ومنع الشياطين من استراق السمع حين إنزاله لئلا تختطف شيئا منه فتلقيه على ألسنة بعض الكهان، فيأتي بعضهم بشيء منه فيلتبس الحق مع الباطل، فيلتبس الحق مع الباطل. ولكن الله صفاه من ذلك حين إنزاله، وحفظه فيما بعد من زيغ الزائغين وكيد الكائدين وإفك المؤتفكين، حتى وصل إلينا حقا واضحا سليما من الدخائل.
قول الله تعالى: نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون.
وحفظ الله السنة برجال هيأهم الله لحفظها، تميزوها من كل دخيل وصانوها من كل ما أدخله الزائغون فيها، حتى أصبحت واضحة كوضوح الشمس، بينة كفلق الفجر. وهكذا هيأ الله علماء الحديث في كل زمن ليميزوه من كل ضعيف ومن كل موضوع ومكذوب. وبهذا تعلم أن الحجة قد قامت، وما عليك إلا أن تتبع الحق وتبحث عنه في مصادره لتعلمه وتعمل به وتدل عليه من استرشدك.
وأيضا تعرف فضل هؤلاء رجال الحديث وكيف كان اهتمامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وكتابة وأخذا وعملا بها. فلولا الله عز وجل أن هيئ هؤلاء الصحابة والتابعين خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذهب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيأ الله لهم لها رجال يحفظون هذه السنة النبوية حتى وصلت إلينا غض طرية، والحمد لله. فالطعن فيهم طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فما جاء من الشرع فهو الحق المأمور باتباعه وإن خالفه. ثم علم أن الحق ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة وإن قل أهله ومعتنقوه. فما جاء من الشرع فهو الحق المأمور باتباعه وإن خالفه أكثر الناس وقل متبعوه. فالله سبحانه يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاحرص يا عبد الله على اتباع الحق وسلوك الصراط المستقيم والاقتداء بالسلف الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستوحش من قلة السالكين وكثرة المخالفين، فقد كان إبراهيم عليه السلام أمة وحدة
ما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالمقصود بالأمة هنا هو الإمام المتبع الذي يقتدى به في الخير. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده أو ولو كنت وحدك، ما دمت على الحق على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على الحق، فقد تكون الجماعة واحد يطلق عليها واحد جماعة إذا كان على الحق.
فقد كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر من المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة هو أهلها في النار. قال شيخ أحمد رحمه الله تعالى:
البدعة أخطر من المعصية. بدعة أخطر من المعصية. البدعة يفعلها الإنسان الذي يتقرب إلى الله يرى أنها قربة إلى الله، فعلها على أنها قربة إلى الله. والمعصية يفعلها هوى، يعني يزني، يسرق، يشرب الخمر ونحو ذلك، فعلها هوى. لكن هذه البدعة يفعلها تقرب إلى الله، يرى أنها تقرب إلى الله زلفى، فغالبا ما يرجع عنها المبتدع، غالبا ما يرجع المبتدع عن بدعته، لأنه يفعلها لله، يرى أنها لله، لكنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قالوا: لا يرجع لصاحب البدعة التوبة. يعني غالبا المبتدع ما يرجع إلى الحق، وأما صاحب المعصية يرجى له التوبة، لأنه يعرف أنه مخطئ ولكن حمله خطأ هوى على الفعل الخطأ. فلذلك البدعة حب إلى إبليس، كما في الأثر حب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول قصد المؤلف أن من ترك السنة وابتدع البدعة فإنه قد أتى بأمرين محذورين، أحدهما ترك السنة والآخر ابتداع البدعة. فإحداث البدع ملازم لترك السنن، فما ابتدع عبد بدعة إلا وقد ترك سنة. فإياك أن تدخل في هذا.
وهذه عقوبة كونه يترك يفعل البدعة معنى عكس يترك السنة، هذه عقوبة. ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إحداثه البدعة. فإذا أكثر من البدع ترك أكثر، يعني أكثر من السنة.
فإياك أن تدخل في هذا المحذور، في هذا المحذور الذي خالفت به المأمور. وإن الله جل وعلا لا يثيب إلا على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك شيئا من السنن فقد ترك شيئا من القرآن، لأن الله قد أمر في كتابه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
الفتنة يراد بها الوقوع في البدعة، الوقوع في الشرك، الوقوع في المعاصي. ويراد بها العذاب الدنياوي أو الأخروي. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة مقصود بها الشرك، فيراد الفتنة وقوع في البدع والمعاصي، ويراد بها العذاب والعياذ بالله. نعم.
فأخبر أن ترك الاستجابة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم موجب للفتنة التي لا تصيب الظالم خاصة، بل أنها تعم،
كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فعق عليها القول ودمرناها تدميرا. فالتدمير للقرى هذا قد يدخل فيها أهل الإيمان بسبب أهل العصيان والعياذ بالله.
وقال في الآية 31 من آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالوعيد على من ترك السنن وأحدث البدع وعيد عظيم قد رصدته آيات من القرآن، كما في آيات الأنفال التي سبق ذكرها، وكما في آيات سورة النور: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وكما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإن المبتدع عاصي لله ولرسوله، متبع لهواه، معظم لنفسه، مدعي بلسان حاله أن رأيه وهواه خير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تكون
لأن هذا المبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ دين الله، فجاء هذا المبتدع وكمل الدين، وكان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أتم الدين للناس. هذا لازم فعل المبتدع، لما يحدث شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمله السلف الصالح، كأنه يقول: محمد صلى الله عليه وسلم ما أكمل لنا الدين، وأنا استدركت على النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله.
فاحذر أن تكون من أولئك فتكون متوعدا بالنار والعياذ بالله، وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط.
وهذا يدلنا على وجوب طلب العلم، وأن الإنسان يتعلم دين الله عز وجل عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، حتى لا يفعل شيء ما لم يفعله من قبلنا من السلف الصالح، فيقع العياذ بالله في البدعة وهو لا يشعر. فلا بد الإنسان يتعلم دين الله على أيدي أهل العلم السلفيين الذين تبرى بهم الذمة، حتى يعمل بدين الله كما ينبغي، ولا يعني بجهله يحمله جهله على الوقوع في البدع بسبب بعده عن أهل العلم وعدم سؤاله عن عما أشكل عليه من أمور الدين. نعم. فلذا أثنى الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العلم والعلماء، ومن أجل أن الناس يعني يتعلمون دين الله حتى لا يقعوا في البدع والشركيات والمعاصي. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن المؤلف قال هنا قول مجرب في هذا، في كون صغار المحدثات تنقلب كبارا، وقد يغتر بها الإنسان لأن فيها شبها من الحق. فمثلا عقيدة الخوارج، ما هو أولها؟ أولها أنه في موقعة النهروان كاد أصحاب علي أن يتغلبوا على أهل الشام أصحاب معاوية، وذلك بعدما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقد روى كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فرأى أصحاب معاوية أن يرفعوا المصاحف على الرماح ويقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله. فعند ذلك توقف أصحاب علي وقالوا: لا نقاتل قوما يدعوننا إلى كتاب الله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، استمروا في القتال. فأبوا، وعند ذلك سعى الساعون وذهبوا وجاءوا بين علي ومعاوية. واتفق رأي الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما على أن يحكم بينهما حكمين. وخرجت فئة من أصحاب علي وقالوا: لا حكم إلا لله. فناظرهم علي بن أبي طالب وقال لهم: إن الله قد أمر بالحكمين فيما بين امرأة وزوجها، وأمر بالحكمين في شيء من الصيد، فأبوا أن يقبلوا. فلما رجعوا خرجوا إلى موضع يقال له حرضة.
هذا جزاء من لم يقبل سنة الخلفاء الراشدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. فلو أنهم أخذوا بكلام الإمام علي رضي الله عنه كان ما حصلت الفتنة أكثر ولا الاقتتال. نعم.
فكان مبدأ نحلة الخوارج وقولهم: لا حكم إلا لله. وهذا كلام ظهر منه لأول مرة أنه حق، ولكنهم بعد ذلك قالوا: إن عليا حكم الرجال في دين الله، وبنوا على ذلك أنه قد كفر، ثم كفروا سائر الصحابة ما عدا أبي بكر وعمر.
وأيضا الأمر الثاني، مع معرفة الكتاب والسنة لابد يعرف الإنسان فهم السلف الصالح فيها، فهم السلف الصالح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فإذا لم يفهم فهم السلف الصحيح فإنه يضل، فكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، لكن بما تفهم الآيات وبما تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تفهم الآيات والأحاديث بفهم الصحابة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، أو أنك تفهم القرآن والسنة بفهم الخلف المتأخرين الذين لا يعني يقلبون المعاني وتنقلب الأحكام الشرعية؟ ولا بد من معرفة الفهم الصحيح له. ولذلك الله تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أفهامهم وطريقتهم، نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلا بد مع الكتاب والسنة أن نفهمهما بفهم السلف الصالح، لأنهم هم الذين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون يعني اللغة العربية وفهمون الكلام النبي صلى الله عليه وسلم والكلام المنزل عليه، وخلاف المتأخرين اللي حصلت عندهم العجمة وحصل عندهم ضعف الديانة. فنحن نحتاج إلى نفهم النصوص الشرعية فهم السلف الصالح، وإلا ضللنا والعياذ بالله. تفضلها.
فهذا مثال لما ذكره المؤلف أن البدعة تظهر صغيرة وتكون في أول أمرها شبيهة بالحق، ثم لا يزال الشيطان بصاحب البدعة يراغبه فيها حتى تكبر. ولهذا قال: ثم لم يستطع المخرج منها وعظمت وصارت دينا يدان به مخالفا للصراط المستقيم، أي تركه يستحسن هذه البدعة. أما قوله فخرج من الإسلام، فهذا أيضا مثل ما سبق في قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فهذا لا نوافقه عليه، ولا يوافقه عليه أهل السنة والجماعة، إلا أن يكون ذلك لتأويل. ولو قال فخرج من الإيمان إلى الإسلام لكان أفضل. وهو رحمه الله:
كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. الشيخ أحمد رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة جعل الإسلام دائرة الإحسان دائرة ضيقة، وبعدها دائرة أوسع الإيمان، وبعدها الدائرة الأوسع الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس ليس كل مسلم مؤمن محسن. واضح؟ فدرجة الإيمان الإحسان والإيمان أعظم من درجة الإسلام.
وهو رحمه الله يبالغ في كثير من الأحيان بمثل هذه المبالغة التي
المهم إذا وجدت مثل هذه العبارة أنه يكفر الإمام البربر، هذا سيحمل على هذه الثلاث الأشياء. إما أن يحمل أنه يريد بهذا الأشياء الجحد، أن هذا الإنسان جحد شيء من عقائد الإسلام الأساسية كأركان الإيمان وأركان الإسلام، أو أنه يريد أن عمله هذا يؤدي إلى الكفر وليس هو الكفر الحقيقي، وإما أن يريد أنه كفر دون كفر مثل كفر النعمة يعني غير المخرج من الإسلام.
وهو رحمه الله يبالغ في كثير من الأحيان بمثل هذه المبالغة التي تستلزم إكفار المسلم
تكفير التي تستلزم تكفير
التي تستلزم تكفير المسلم ببدعة قد لا تخرج التي تستلزم تكفير المسلم ببدعة قد لا تخرج من الإسلام لأول مرة، فالبدع منها مكفرة ومفسقة.
مفسقة بمعنى مسلم لكنه فاسق، لكنها في هذه البدعة أخطر من المعصية، أخطر من المعاصي. نعم.
وإطلاق الكلام بالكفر في كل بدعة خطأ يجب أن يحذر طالب العلم منها.
يعني ما كل بدعة يعتبر صاحبها كافر. البدع نوعان، نوع تخرج من الإسلام والنوع الثاني لا تخرج. تفضل.
قوله فانظر رحمك الله كلما سمعت من كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء إلى آخر ما قال في هذا المقطع. وأقول رحم الله المؤلف، فقد دل على الخير بهذا الكلام وأمر بالتأني في دخول شيء من الأمور المستجدة. فإن سمعت أحدا يدعو إلى منهج إخوان المسلمين فلا تتعجل بالموافقة ولا تأخذ بثنائه على هذا المنهج. وإذا سمعت أحدا يدعو إلى السرورية أو القطبية أو إلى جماعة التبليغ فلا تتعجل بالموافقة ولا تلقي بنفسك في هذا الميدان قبل أن تسأل وتنظر وتبحث وتفكر مع من يعرفون هذا المنهج ممن لم يدخلوا فيه، أو مع من دخلوا فيه وتركوه، أو مع من قرأوا عنه حتى تتبين لك الحقيقة.
شيخنا النبي رحمه الله تحدث عن الجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين والسرورية والقطبية وجماعة التبليغ، لأنها هي في عصره ما كانت موجودة في عصر الإمام محمد عبد الوهاب ولا. فكل عالم يتحدث عن البدع التي في زمنه، في هذا الزمن زمن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغيره من المشايخ ظهرت هذه الجماعات التي أخرجت الناس شباب الأمة عن منهج السلف الصالح، فتحدثوا عنها حتى يحذروا الناس منها، والتي قامت على إعادة الخلافة الضائعة الزعم وما الأحداث الإرهابية في الدول العربية إلا من أثر هذه الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين بمشتقاتها. نعم.
فإنك بالتعجل تقع في ورطة وفي شبكة الحزبية التي تريد أن تستولي عليك وتريد أن تضمك إلى صفوفها فتكون مبتدعا ومدافعا عن المبتدعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكم من ضحايا لهذه المناهج وبالتعجل إليها، وكم من ضحايا وقعوا في فخاخها قبل أن يتعرفوا على عيوبها ولهذا وقعوا فيها.
لذلك قال السلف الشاف في أول نشأته فإن نشأ مع أهل السنة فأرجي له الخير، وإن نشأ مع أهل البدع فقد عطب يعني هلك والعياذ بالله. فأحمد الله عز وجل أيها الإخوة على أن الله تعالى جعلكم من أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي وغيركم ما زال على منهج الأحزاب هذه الإخوان والسرورية وغيرها الجماعات. فمن أنار الله بصيرته وعرف الحق ويحمد الله تعالى على هذه النعمة. لا قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، إن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يديه، أي إلى الحق. نعم.
ولذلك فإني أحذرك كما حذرك صاحب هذا المتن، أي صاحب كتاب شرح السنة، أحذرك من التعدل إلى هذه الحزبيات، وأدعوك إلى التأني والبحث
بظاهر الصلاح، لكنهم يدعون إلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عقيدة وشريعة.
فخذ من الكتب المؤلفة في نقد هذه الحزبيات، خذ منها أي من هذه الكتب واقرأ عن هذه الحزبيات قبل أن تدخل فيها، فإذا وجدت الحق فلا تختر عليه شيئا.
شيخنا النجم رحمه الله كتب في هذا الحديث عن هذه الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين والسروريين وجماعة التبليغ وسمى الأحباب، في كتاب اسمه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وكذلك كتب رد الشريع المعقول على المتصل المجهول، وكتب الفتاوى الجلية عن أسئلة المناهج الدعوية، وذلك حتى يحذر الناس من هذه الجماعات. وهذا واجب أهل العلم، البيان الحق للناس في الوقت اللي يحتاجون إليه. نعم.
فإنك لا تسأل إذا وضعت في قبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تصح ولا يصح أذانك، وقبل ذلك لا يصح إسلامك إلا بالشهادة له بالرسالة مضافة إلى الشهادة لله بالوحدانية، ولست مسؤولا عن فلان ولا فلان، فاتق الله في نفسك واحذر من الوقوع في مغبة الحزبيات، فإنك ستندم إن وقعت فيها إما عاجلا وإما آجلا، وليس لنفسك عوض تعتاد عنها إن هلكت وخسرت، لا والله. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
فقد يقع الإنسان في الخطأ عن جهل، يعني قد يتبع الإنسان مثلا أصحاب الفكر الإخواني أو السروري ويحذر من هذا الفكر ويحذر من الأشخاص اللي يدعون إلى هذا الفكر ويرجع، فهذا يرجع له الخير ومن تاب تاب الله تعالى عليه. ولكن الذي يستمر ويقول أن هذه الجماعة جماعة الحقة وأن غيرها باطلة وأن أولئك السلفيين مفرقين ونحو ذلك من الأشياء، ويكابر ويجادل حتى يكون إمام وزعيم في هذه الجماعة، فهذا والعياذ بالله عالم ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فابتلوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وغالبا أصحاب الأفكار أو الجماعات الحزبية يحرصون على الأذكياء من الشباب، يأخذوهم من مجالس العلم أو مجالس التحفيظ ومن المدارس ونحو ذلك، فيركزون عليهم حتى يكونون حملا لهذا الفكر، ما يركزون على الأغبياء الناس اللي ما يفهمون ما يحفظون، يركزون على الناس النجباء حتى يحملون هذا الفكر. وأتباع هذا الفكر إما أن يكون جاهل ويعلم ويرجع جزاه الله خير، وإما أن يكون يستمر في هذا الفكر ويكون قادة من القادة لهذا الفكر، فهذا مبتدع ضال يجب التحذير منه والحذر منه. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول: لو قيد المؤلف رحمه الله الهلكة والحكم بها فقال: فإنه هالك إن مات ولم يتب. وأقول أيضا: إن إرادة الخير لا تنفع الإنسان إذا كان يريد الخير، ولكنه لم يلتزم بالطريق المستقيم الذي جاء عن رسول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثال ذلك ما أخبر به عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقولون كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هل هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة.
يعني التسبيح والتحميد هذا يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، البدعة الأصلية اللي ما لها أصل دليل، لكن التسبيح والتكبير والتحميد هذه يعني لها دليل وردت بها السنة، لكن الطريقة التي فعلوها هي اللي حولتهم من الطريقة السنية إلى الطريقة البدعية. أيوة. فكانوا يكبروا التكبير جماعي، يسبحون تسبيح جماعي، فهذه البدعه. فالسنه بعد السلام يسبح الانسان الله عز وجل يكبره ويهلله كل واحد لنفسه بدون ان يكون جماعي، تكبير جماعي وتسبيح جماعي. فهذا الذي انكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال عدوا سيئاتكم في روايه فاني ضامن على الله الا يضيع من حسناتكم شيء. نعم.
قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك وأنتظر أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟
سيئاتهم لكونهم أحدث شيء هو التكبير الجماعي أو التحميد الجماعي أو التسبيح الجماعي الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذه بدعة سيئة فيها. نعم. والحسنة كونهم يذكرون الله.
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال
يا عبد الله بن مسعود
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم.
وأيضا يمكن قد يكون من المنكر استخدامهم للحصى، لأن السنة هي التسبيح بالأصابع، سبحوا بالأنامل فإنهن مستنطقات. الآن مع أهل الساعة يعدون، كل أهل مع الساعة يعدوا هذه. الله تعالى كريم، كما سبحته فالله تعالى ما يضيع أجرك، ما يحتاج تعد 100 ولا 200، يعني سبح لما أذكر ربك حتى يقال عنك أنك مجنون.
هؤلاء صحابة النبي.
احتمل أن التكبير والتهليل الجماعي، واحتمل عد التكبير والتسبيح بالحصى ويقاس على المسبحة، يعني اللي من هذا الباب، وبعضهم يجيزون بعض أهل العلم، لكن الأفضل ذكر الله وتسبيحه بالأصابع. يا أحسن تشهد لك يدك صابع يدك ولا حاجة خارج تشهد لك اللي جوارحك أفضل. نعم.
هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير.
دائما أهل البدع يعني يفعلون الحاجة الطيبة يرونها يعني تقرب إلى الله، ما يفعلوها على أنها شر وأن في ظاهرها خير، لكنه لا يعرفون بعضها آثارها السيئة. نعم.
قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى
أصحاب الحلق. نعم.
ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما الدهروان.
يعني صاروا خوارج لأنهم ما فعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتقروها ولم يأخذوا بكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كذلك أيضا غيره، يعني الذي يعرف عن كلام أهل العلم أصحاب السنة أصحاب المنهج السلفي ويستمر على غيره، حاله كحال الخوارج والعياذ بالله وغير من أهل البدع. نعم.
رواه الدارمي رحمه الله. فدل هذا على أنه لا يكفي إرادة الخير، لأن كل عمل لا بد أن يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله،
وهذا قد يتوفر في أهل البدع، ما فعلوا الفعل هذا إلا من أجل تقرب إلى الله، لكن ينقصهم الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشرط الثاني أن يكون صوابا على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب البدع دائما هم يقصدون التقرب إلى الله، ولكنهم لم يعرفوا الطريق التي يتقربون بها إلى الله، وليس عندهم من العلم ما يمنعهم من الدخول في البدع. فإن كان هذا الذي يريد الخير يسر الله له من يدعوه ويبين له، وصرف عنه شر أصحاب البدع الذين يحذرونه من طاعة الناصحين، فإنه إن تاب تاب الله عليه، وإن بقي على بدعته حتى يلقى الله بها كان ذلك نقصا في إسلامه، وأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ثم قال رحمه الله:
البدعة غير المكفرة وكبائر الذنوب تحت المشيئة، والشرك الأصغر تحت المشيئة، وأما الذي لا يدخل تحت المشيئة الرحمن ورحمة فهو صاحب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. نعم.
ثم قال رحمه الله: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه،
حقيق يعني حري على من عرفه،
ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. وأقول إن الواجب على كل من عرف الحق أن ينصره، ومن عرف الحق من المبتدع وبينت له تلك البدعة لكنه أبى أن يتركها وتمسك بها ودافع عنها فهو ضال مضل شيطان مريض، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وينبغي بيان حاله لمن يجهله وأن يحذر منه، لأنه سيغط أقواما من طلاب العلم فيدعوهم إلى بدعته ويغريهم بها ويضلهم. ولا عذر لمن عرف حاله أن يبينه للناس حتى تبرأ ذمته، وأن يحذر منه حتى يجتنبه الآخرون الذين لم يعلموا بدعته. ومن زعم أن الإنكار على أصحاب البدع تفريق للأمة وتشتيت لها فهو ضال أيضا، لأنه يريد اجتماع الأمة على باطل، وهذا أمر لا يقره الإسلام، فالإسلام لا يقر مثل هذا الأمر. فإن ترك البيان إبطال للجهاد الذي أمر الله به سبحانه في قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي الحديث: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده.
فالواجب بيان الحق وأهل الحق، وبيان الباطل وأهل الباطل، حتى لو اقتضى ذكر أسمائهم من أجل أن يحذروا ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. وكما أخذنا الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم.
سند صحيح عن أبي سعيد أخرجه مسلم أحمد بالله التوفيق. ومن ناحية أخرى فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون،
يعني إذا لم ينكر على الناس على أهل البدع بدعهم على المعاصي معاصيهم، يصبح الأمر يعني كانوا شيء مباح أو جائز. إذا لم يوجد في الناس في المجتمعات من ينكر هذه المنكرات بالطريقة الشرعية، فإن هذه الأشياء تصبح كأنها يعني شيء مباحة ولا تخالف الشريعة، لكن إذا وجد أقوام ينبهون الناس تخف هذه الأشياء، خف سواء كان معاصي سواء كانت بدعة. نعم.
ومن ناحية أخرى فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون من الضلال، ويدعون إليه الشباب ويغرون به طلاب العلم، فيستفحل أمرهم ويصعب علاجهم بسبب التقصير في الواجب وعدم الإنكار عليهم والتحذير منهم.
وليش الله تعالى إذن أمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر إلا من أجل هذا؟ فالإنكار منكرات سواء كانت معاصية أو كانت بدع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
فكأن من يقول هذا القول يقصد تشجيع المبتدعين ونصرهم، ومن فعل ذلك فقد شجع البدعة وأعان على ترك السنة وسعى في وأد الحق وإبطاله، فكان بذلك مستحقا لغضب الله عز وجل لأنه آوى المحدثين، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فيجب عدم السماع لمن يقول
يطلق المحدث. يطلق المحدث أولا على صاحب البدعة، أي الذي أحدث في الدين ما ليس منه، ويراد أيضا المحدث يعني اللي يعني إنسان عنده جريمة وكذا واستخف عنها فيجب تبليغ عنه. نعم.
فيجب عدم السماع لمن يقول مثل هذا القول، بل ويجب إسكاته لأنه أعان على فشو المنكر وعلى انتشار البدع ووأد السنن.
أي من يقول أن إنكار البدع من تفريق الأمة وتشتيت الصف ومن يعني قطع الأخوة الإسلامية من حد ذلك، هذا الكلام غير صحيح. هذا يستخدمه أهل البدع حتى تكثر البدع تكثر الشركيات المعاصي. نعم.
وخالف أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين حين أمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يجاهدوا في الله حق جهاده، وما أكثر هؤلاء في مجتمعنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبالله التوفيق. قال البربهاري
كم باقي من الوقت شيخ؟ كم باقي؟
12.
ها؟
12. طيب. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس لا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فأقول إن من لوازم الإيمان أن يعتقد المسلم أن الدين كامل لم يبق فيه نقص، فإن اعتقد فيه نقصا فقد كذب الله في خبره، حيث يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اعتقد فيه النقص فقد كذب الله في الإخبار بكماله وادعى خلاف ما دلت عليه هذه الآية، وهذا لا شك أنه ضلال وطعن في الرسالة وتكذيب لخبر الله جل وعلا وإحداث في الإسلام، فليحذر المسلم من الوقوع في هذه الطائلة، وبالله التوفيق. أقول إن هذا الكلام
كلام المؤلف. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، فالكلام والخصومة والجلال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أقول إن هذا الكلام ينطبق على السنن الواردة في العقائد، أما غير العقائد من الأحكام الفرعية فهذه قد حصل فيها الاختلاف، وبنيت عليها الأقيسة، وهذا مدون
يعني مثال قياس قياس الضم بعد الرفع من الركوع على الضم في أثناء القراءة، هذا أخذ بالقياس، ما في دليل واضح في هذه المسألة. السنة إما القرآن، الأدلة إما القرآن والسنة والإجماع والقياس. فمن القياس مثلا قاسوا في مسألة الضم، ضم اليدين بعد رفع من الركوع على الضم ما قبل الركوع. نعم، هذه في مسائل الفقه،
وهذا مدون في كتب الفقه وأصول الفقه. ولكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة، فهذه يجب الأخذ بها.
فلا يقاس صفات المخلوق بصفات الله بصفات المخلوق، منقص هذا بهذا، يدي الله المخلوق كيدي الله، وجه المخلوق كوجه، ما يجوز هذا، هذا مذموم في الأقيسة.
نعم،
فهذه يجب الأخذ بها وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولا يقال لما كان كذا وكذا وكيف كان كذا وكذا.
أهل السنة والجماعة في مسألة أسماء الله وصفاته يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته كما أثبت الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، ونفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله على ما قال: أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وعلته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب.
لا يجوز للمسلم يقول كيف يد الله، كيف عين الله، كيف قدم الله، كيف نزول الله، ما يجوز هذا السؤال عن الله تبارك وتعالى. لكن المعاني معروفة عند العرب، معنى الاستواء، معنى النزول وغيرها، المعاني معروفة، الاستواء معلوم والعلو والاستقرار، والكيف مجهول كيفية استواء الله عز وجل على عرشه، والإيمان به واجب لأنه سبب من صفات الله تعالى. نعم، والسؤال عنه بدعة، ليس السؤال عن المعنى وإنما السؤال عن كيفية الصفة. نعم.
فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه، فأمر به فأخرج. إن الكلام في الأصول والعقائد والجلال فيها محدث لم يأتي إلا من أصحاب البدع، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم بل وأهل السنة والجماعة جميعا فإنهم لم يأتي منهم جدال في العقيدة، وإنما جاء الجدال من حين نبتت فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة وغيرهم.
فيجب علينا التسليم بنصوص الصفات والأسماء وسائر المسائل العقدية كما سلم بها الصحابة والتابعين.
كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال الذين استعملوا الكلام وأخذوا بمقدمات المنطق وتركوا الآثار،
هذه عقوبة،
فكان عاقبة بعضهم أنه يندم عند موته، وقد مات بعضهم على صدره صحيح البخاري، وذلك لأن مقدمات المنطق وإلزامات الكلام لا ينشأ عنها إلا الشك والعياذ بالله. فاسأل الله ربك أن يجنبك طريق هؤلاء، وأن يجعلك من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله من دون التواء ولا إحداث، وبالله التوفيق.